قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، فغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال حدثنا علي بن عبد الله
البصري ثقة إمام ثبت إمام،
قال حدثني محمد بن طلحة
التيمي صدوق
قال من أهل المدينة قال حدثني أبو سهيل نافع بن مالك
الأصبحي وثقة
عن سعيد بن المسيب
وهو أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه هذا العباس ابن عبد المطلب أجود قريش كفا وأوصلها.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن من أجل محمد بن طلحة التيمي وهو صدوق، وفيه فضل العم، وفيه فضل عم رسول الله العباس ابن عبد المطلب، وكان صحابيا وكان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يطلب منه الدعاء بإنزال المطر بعد وفاة النبي، ويقول كنا نستشفع بالنبي أن يسأل الله يعني لينزل مطر، ونحن نستشفع بك الآن يا عباس يعني قرابتك بالنبي، فيدعو الله فينزل المطر رضي الله تعالى عنه. فذكر في منقبته منقبة لم تكد تسمعها عن هذا العم لولا تفضل الله علينا بقراءة المسند الذي فيه فوائد كثيرة. البائس من يغيب عن المسند فتغيب عنه الفوائد للدنيا والسهر والسمر وترك وتضيع صلاة الفجر أو الحضور لمثل هذه المنافع. فقال العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفا وأوصلها، فهذا فيه فضل العباس النبي أجود قريش. ما الدليل؟ ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي أجود الناس، يعني أكثرهم عطاء بالخير بلا مقابل، المنفق المتبرع صدقة هدية عطية يسمى جواد. وكان النبي تقول عائشة أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل الحديث، لكن إذا جاءت صيغة افعل ولها صارف في صفة كهذه أجود قريش فينبغي صرفها بتقدير التبعيض، يعني يقال من أجود قريش حتى لا تعارض الأخبار. فأجودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه يجوز أن يقال في الأقل علما إن كان علمه كثير أعلم الناس، يعني من أعلمهم، يقال فلان أعلم الناس يعني من أعلمهم، ولا يقصد أنه ما في أعلم منه ما دام أن هناك صارف، وقد ذكر غيره مرات أنه أفضل منه، لكن حيث أنه لا يوجد صارف ينبغي أن يبين يقول من أعلم الناس، وهنا موجود صارف فيكتفى به وهو كان النبي أجود الناس، فعلمنا أن أجود في قريش أي من أجود قريش أو أجودهم دون النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم عطاء. ولعله في تلك المرة التي حمل فيها الذهب كان ينوي الإنفاق، فجاء لما جاء للنبي كنز من الذهب أو كنوز من الذهب من البحرين أو غيرها، جاء العباس وحمل وسمحنا النبي ولي أمر يقسم، فحمل وحمل وحمل من الذهب وحمل من الذهب وحمل من الذهب حتى كاد أن لا يقدر على ذلك، ثم قال لرسول الله بن أخيه يعني احمل معي، فالنبي أبى فأخذ الذهب كله وذهب يمشي إلى باب المسجد والنبي ينظر إليه متعجب على الحرص في ذلك، كما مر معكم في صحيح البخاري. ولكنه كان جوادا لا يظن أنه يحتاج هذا كله لنفسه، وقد قال النبي في حديث آخر عنه أنه أجود قريش وأوصلها. فهذا لعله يحمل على صلة الرحم، فطيب للرجل أن يحمل الصفتين الجود وصلة الرحم ومعرفة حق الله في الرحم بالمال، فخير ما تنفق عليه مالك الرحم. ولذلك كان الصحابة إذا جاءوا يوقفوا شيء بعضهم يجعلوها في قرابتهم. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن نمير ويعلى،
وهو ثقة، ويعلى ابن أمية الأيادي وهو ثقة، إلا في حديثه عن الثوري شيء. نعم.
قال حدثنا موسى
يعني الجهني وهو ثقة
يعني الجهني عن مصعب بن سعد،
مصعب بن سعد ثقة،
عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا نبي الله علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: هؤلاء لربي عز وجل، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال ابن نمير: قال موسى: أما عافني فأنا أتوهم ما وما أدري.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، إسناده صحيح، ويعلى هو ابن عبيد الطنافسي، وموسى الجهني هو ابن عبد الله كما ذكره المحقق. قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله علمني كلاما أقوله. فيه أن رسالة النبي عالمية عامة تشمل الفقير والأعرابي والحاضر، وليست هي خاصة بالأغنياء والحضر والقرابة، بل هي في حق كل أحد، وينبغي أن تتأسى به في الدعوة، أن تعلم الأعرابي، تعلم البدوي، تعلم الفراش، تعلم الزبال، تعلم أصحاب المهن الوضيعة، تعلم الملوك، تعلم الأمراء. لا ينبغي أن تكون دعوتك محصورة إذا أصبحت من أهل العلم الحكمة القادرين على تبليغه. فهكذا النبي علم أعرابي، والأعرابي هو من سكن البادية، فليس كل أعرابي عربي، فمن سكن البادية يسمى أعرابي، والعربي من تكلم بالعربية التي هي تضاد العجمية. ومن الأعراب مظنة الجهل، لأن ليس لأنهم إذا قاموا في البادية فلن يجدوا علماء، فالعالم إذا جاء يسكن أين يسكن؟ في المدن، لأن النبي نهى عن التعرب، فالعالم سيعمل بالحديث، نهى عن، قال: من بدأ جفا، فيكره العالم أن يسكن في البادية، ولأن النبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فسيعمل العالم بهذا الحديث، يقول في نفسه العالم: إذا يسكن مع عياله أنا إذا سكنت في البادية سيعصر أولادي، لا مستشفيات لا مدارس لا كذا، هذا يعصر عليه، لا بقاء لأشتري منها أشياء حاجياتي، فيعصر عليه، فتجده يعمل بالحديث ويختار الأيسر ويسكن المدائن، فحينئذ تخلو الصحاري من الحاجيات اللازمة فيسكنها حينئذ الأعراب الذين يتنقلون من مكان لمكان بسبب الغيث، فمظلة الجهل، لذلك قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا. فصف لي شيء يشبه الحكمة والواقع. أقول لك الآن، رب أعرابي في ثوب حاضر. من هو؟ شخص يعيش حول المسجد فينا، يصلي معنا، نعم، حاضر لأنه ساكن جدة، أعرابي لأنه جاء في حلقات العلم، فسيتصرف مع أهل بيته ويتصرف مع الناس وجيرانه، نعم، يأتي ربما إنسان يكلمه في مهمة أو شيء، يكلمه ويمشي، لا يقف ويحترمه ويقف أمام الشخص ويكلمه جافي. سبب ذلك أنه وإن كان إيش حاضرا لابس ثوب حاضر، لكن في الباطن كالأعرابي من جهة اشترك معه في إيش؟ في البعد عن حلقات العلم. حلقات العلم ترقق الطباع، حتى أعرف امرأة شخص كان يذيقها الويل وزوجها معرض عن حلقات العلم حتى كاد مرة ينتحر، ثم بدأ بفضل أهل الخير جلسوه في حلقة العلم وبدأ يستفيد، حتى صارت زوجته تدفعه إلى الحلقة دفع، لأنه حسن أخلاقه معها بعد أن حضر حلقات العلم، لأن العلم نزل من الله، فإذا تلاه المعلم وقرئ من الكتب رقق طباع الحاضرين مع الأيام، فاختلف، فالبركة تدخل من الأذن تستقر في القلب فيهدأ الإنسان، فيكون له صفات سيئة أحيانا، ثم مع الوقت ويسمع العلم، يسمع العلم ويصابر في الحلقات يتغير مع الزمن، تتهذب طباعه، كما كان النبي بمعزل عن مكة، فلما دخل مكة ونشر العلم تحول أهل مكة إلى ما علمتم من هدي الصحابة. فهذا الأعرابي قال له النبي: يا نبي الله علمني كلاما أقوله، فكان موفقا إذ سأل عن دينه، قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. احفظها هذه، اكتبها واحفظها، لأن النبي علمها. فيقول بعض أهل الحديث: إذا سمعت الحديث اعمل به مرة تكن أهله، اذكر الله بهذا في سيارتك وأنت تنتظر العشاء في بيتك، اذكر الله بقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعدها الله أكبر كبيرة، بعدها بعد التكبير الكبير الحمد كثير، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، وآخر شيء لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. أظنكم حفظتوها. قال: هؤلاء لربي. ما معنى لربي؟ هذا أعرابي سبحان الله، والنبي أقره، قال: هذا الرب، أي موضوع لذكره، نعم، هؤلاء لربي، فما لي أنا، أي من الدعاء لنفسي. قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، احفظها هذه، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، نعم، فاحفظوا هذين الدعائين لله تمجيدا له، نعم، وحمدا وثناء، وللنفس بأن تقول اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. اشتركت هذه بالله عليكم، إذا قال اللهم يعني يا الله اغفر لي فغفر له، ارحمني رحمه سلم الحوادث والفقر نعم، واهدني هداه إلى السبيل الحق عند الاختلاف الفتن، وارزقني ليستعين بالرزق والأكل في المضي قدما في الآخرة حتى لا يسكنه الجوع عن القيام بالعبودية. اشتركت هذه، فلماذا لا نقولها؟ هو البعد عن حلقات العلم، لأجل ما كان البعض يسمع الحديث، فكان يقول فقط بين السجدتين، مثلها نحوها بين السجدتين، ما يقول أنه هناك، ما يقولها في أدعية العامة. السبب لو قدامه ما تقول أنت اللهم اغفر لي وارحمني هذين، يقول نعم أقول بشيء يشبهها في بين السجدتين، وبرا يقول والله ما سمعت النبي برا، ها سمعت الآن، فقلها نحوها بين السجدتين، وقلها في أدعيتك ولو في السجود، أدعيتك العامة أو قبل السلام. نعم اقرأ، انتهى الوقت. أسأله سبحانه ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا ونجعل ما سمعنا حجة لنا حجة لنا.